إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 22.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته للثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني، ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى بنحو 6 أشهر. وقد تابعنا وإياكم جانباً من حياة والد الإمام في الحلقات 11 الأولى من المسلسل، وعرضت الحلقات التي تلتها البيئة الاجتماعية والأوضاع التي عاشتها إيران إبان الحرب العالمية الأولى وبعدها، والتي تأثر بها السيد روح الله وغذت توجهاته الدينية والسياسية. السيد روح الله التحق بحوزة سلطان آباد الدينية وهو في 16 من عمره، ثم انتقل إلى قم المقدسة بعد هجرة أستاذه الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي من سلطان آباد إلى قم بدعوة من أهلها وعلمائها لتقوية دعائم حوزة تعزز مرجعية دينية في إيران قادرة على التأثير في القرار الوطني ومواجهة التعبئة الغربية ومشاريع علمنة المجتمع، والتي خططت لها بريطانيا بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة. عالم الدين المتنور السيد حسن المدرس كان في مقدمة النواب في المجلس الذين عارضوا بشدة رضا خان، وتحمل ضغوطا وصلت إلى تعرضه للضرب من قبل بعض مؤيدي رضا خان، الذي استخدم أساليب عديدة ومن بينها الإرعاب والتهديد لإبعاد معارضيه. أجبر رضا خان مجلس الشورى على خلع الملك أحمد شاه آخر ملوك القاجار من العرش، ثم وبعد إنشاء مجلس تأسيسي تم تنصيب رضا خان ملكا جديدا لإيران في عام 1925، وكان الإمام قد بلغ من العمر نحو 30 عاما خلال هذه الأحداث والمنعطفات التي شهدتها إيران آنذاك. وإليكم تتمة الأحداث.
سيد روح الله، هل أتممت مطالعتك؟
نعم، هل تريدني بشأن معين؟
أردت أن أحدثك قليلا عن برامج دروسك في الحوزة، وأردت التأكيد على ضرورة حضور دروس أساتذة أفئاذ في جميع العلوم والمعارف الدينية، وفي المستقبل سيسألون العالم عن أساتذته الذين تلقى منهم، وإجازة الاجتهاد لا تصدر إلا من الأساتذة بعد معايشة طويلة مع طالب العلم.
وبناء على ما ذكرتموه يا أخي سيد مرتضى، ذهبت أولا إلى سلطان آباد، ثم جئت إلى قم تبعا لهجرة الشيخ عبد الكريم الحائري إليها.
يا روح الله، الأوضاع السياسية في البلاد تتطلب أن تخرج الحوزة علماء دين من الطراز الأول، وأنا أحب أن تكون أحد هؤلاء في المستقبل.
لا أعرف ماذا أقول، ولكني حرصت طوال السنوات الأخيرة على حضور جميع الدروس الضرورية من علوم نقلية أو عقلية، وفي مجال الفقه والأصول والفلسفة والعرفان وحتى الرياضيات، كما حرصت على تدريس بعض المناهج الحوزوية والتباحث حولها مع أساتذة آخرين، وفي الآونة الأخيرة قمت بتدريس الفلسفة.
أحسنت، هذا ما أردت التأكد منه، خاصة بالنظر إلى أوضاع البلاد بعد تسلط رضا خان على مقاليد الأمور.
ماذا حصل سيد مرتضى؟ ما هو سبب القلق الذي يعتريك؟
الكلام يطول يا سيد روح الله. رضا خان وبعد أن اطمأن من جلوسه على العرش الملكي لا يرى خطرا أو تهديدا يمنعه من أن ينفذ سائر مخططاته، أما المعارضون وهم قلة، فإما فرض عليهم إقامة جبرية أو نفاهم من البلاد أو اشترى ذممهم بالمال، وحاول مرتين أن يسجن السيد حسن المدرس ولم تنجح محاولته، فنفاه إلى منطقة نائية من البلاد. فما هي خطوته التالية يا ترى؟
خطوته التالية يا سيد مرتضى برأيي هي تدمير الحوزة الدينية.
هناك عدة أطراف تريد تدمير الحوزة، ولكن الهدف الأساس لرضا خان هو منع ظهور عالم دين على غرار السيد المدرس. صحيح أن رضا خان أمي لا يقرأ ولا يكتب، إلا أنه تلقى درسا مهما من السيد المدرس.
رضا خان منع طلبة العلوم الدينية من العمل في جهاز القضاء، وأسس وزارة العدل لتحل مكان القضاء القديم، ومن يعمل في الجهاز الجديد فعليه أن لا يكون مرتديا ملابس علمائية تقليدية، حتى وإن كان ممن تلقى العلوم الدينية في الحوزة.
نعم، أيضا أبعد كل علماء الدين من مؤسسات الثقافة والأوقاف، وأجبرهم على أن يقبعوا في بيوتهم أو ينزعوا ملابسهم التقليدية. ولذلك وصيتي لجميع الطلاب وإليك بشكل خاص يا روح الله هو أن تواصل تلقي العلوم الدينية وتدريسها بعزم راسخ.
نعم يا أخي، كان عدد طلاب العلوم الدينية أكثر من 6000 طالب قبل أن ينصب رضا خان ملكا. أما اليوم فقد تقلص هذا العدد إلى النصف، وعددهم يقل باستمرار. هذا ما أخبرنا به سماحة الشيخ عبد الكريم الحائري.
رضا خان أنشأ أيضا مؤسسات أكاديمية ومعاهد تعليمية تحل محل الحوزات الدينية في مجال العلوم المختلفة، وقد نجح نسبيا في ذلك أيضا.
والأسوأ من ذلك كله ومنع ارتداء الملابس التقليدية لعلماء الدين. إذا تمت المصادقة على القانون الخاص بتوحيد ملابس الرجال في مجلس الشورى.
يا روح الله، رضا خان يعد لمخططات كثيرة في البلاد، يرغب كثيرا في أن يسلب الدين والالتزام الديني من الناس، ونزع الحجاب عن النساء في الشوارع والأسواق.
أنا وضعت همي الأساسي في شيئين، أحدهما أن أدرس بعمق حتى أصبح عالما مطلعا بشتى العلوم الدينية الضرورية للمجتمع، والآخر يا سيد مرتضى هو أن أربي طلابا شجعان كالسيد المدرس، لكي لا نسمح بنسيان القيم التي حملها ودافع عنها هذا الرجل الكبير، أو أن تمحى إنجازاته.
سيد روح الله، يا نعم. سيد روح الله.
نعم، ميرزا محمد حسين، ماذا حصل لك؟ ماذا تريد؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام، ادخل إلى الغرفة، تفضل. تناول الشاي ونتحدث معا.
شكرا يا الله.
تفضل.
اليوم أراك مبتهجا وفرحا، هل هناك خبر جديد؟
هل ينبغي أن يكون هناك خبر جديد لنشعر بالسرور والفرح والابتهاج؟
كلا كلا، ولكن أنت لا تظهر فرحك هكذا من دون سبب، تتصرف بجدية في الغالب، ومنذ فترة صرت حتى لا تدخل في نقاشات حول شؤون الحوزة الدينية أيضا. قلت ذلك حتى تعرف لماذا أنا أبحث عن الخبر المهم.
هل وضعت كل هذه المقدمات يا ميرزا لتسمع الخبر الجديد؟
نعم، الآن أفصح عن سبب فرحك، السبب الذي أدخل عليك السرور والابتهاج.
إذن اسمع جيدا، البارحة توفقني الله عز وجل لإتمام شرح دعاء السحر. هذا الكتاب لن يكون كتابا في المعرفة الإلهية فقط، وإنما سعيت أن يكون كتابا مفيدا للحياة أيضا.
جميل.
وبحوثه المتخصصة لم تقلل من فوائده العملية لعموم القراء. إذا قرئ هذا الكتاب بإمعان سيكون مفيدا جدا على الصعيدين الروح والأخلاق.
رأيتك طول الليل وأنت تكتب الكتاب، وقد التفت إلى أنك لم تكن تكتب في الواقع، وإنما كنت تعيش مضمونة.
أتمنى ذلك من الله تعالى.
بركت يا روح الله.
Thank you.
بعد أن وصل رضا خان إلى العرش بدأ بتشريع قوانين لتحديث وعلمنة البلاد، ووضع قيودا على نشاط علماء الدين باعتبارهم يشكلون مؤسسة ذات تأثير في المجالين الديني والثقافي، وشرع في عام 1928 عبر مجلس الشورى آنذاك قانونا لتوحيد ملابس الرجال الإيرانيين داخل البلاد، كما منع علماء الدين من إدارة أجهزة القضاء والتعليم والثقافة، ووظف علماء دين بعد نزع ملابسهم العلمائية التقليدية في الدوائر الحكومية، وقام بنفي أو فرض الإقامة الجبرية على العلماء الذين لا يلتزمون بهذه القوانين.
أنا لن أخضع للامتحان في وزارة التعليم. ماذا يعني أن يضع هذه القيود على طلبة العلوم الدينية؟ هذا الإجراء يهدف إلى إضعاف مكانة الحوزة الدينية، فالناس يميزون عالم الدين الكفوء بشكل عملي عندما يؤمهم لصلاة الجماعة ويعمل على صيانة المجتمع فكريا وروحيا في إطار الدين.
نعم. ميرزا لا تكن ساذجا، هم وضعوا هذا الإجراء لكي لا تقيم أنت الجماعة ولا تحفظ الناس حول محور الدين. اليوم يريدون التشكيك بعلمية الطلبة، وغدا يبعدونهم عن الناس بذرائع أخرى.
نعم.
لكي لا نختلط بالناس بملابسنا العلمائية التقليدية.
فليخسأوا. وهل نحن ميتون لكي ندعهم يفعلون ذلك بنا؟ إذا لم نذهب جميعنا إلى وزارة التعليم فماذا يستطيعون فعله؟ يكفي أن يصدر العلماء الكبار والمراجع إعلانا بهذا الشأن.
نعم.
جعلوا الأبناء يقفون في وجه آبائهم الذين يرغبون إرسالهم إلى الحوزات الدينية.
هذه القضية تحتاج إلى معالجة سريعة وعاجلة، يجب أن نرفع شكاوانا إلى علماء الدين والمراجع.
سمعت أن الشيخ الحائري لا يريد أن يتدخل في هذه القضية.
هذا صحيح،
ويقول إنه لا ضير على طلبة العلوم الدينية تقديم اختبار في وزارة التعليم ما داموا مطلعين بالعلوم التي يتلقونها من الحوزة.
ها قد جاء الشيخ فيض القمي والسيد روح الله لنسألهما عن رأيهما في هذه القضية. سماحة الشيخ فيض القمي، ما هو رأيك في تعريض طلبة العلوم الدينية للامتحان في وزارة التعليم؟
ماذا أقول؟ مراجع الدين لم يعترضوا على الامتحان مبدئيا، ويقولون إن الامتحان قد يكون مفيدا إذا استطاع أن يميز الطلاب الأكفاء عن غيرهم.
هذا في الظاهر، ولكن هؤلاء هدفهم هو شيء آخر. يا سيد روح الله، أنت قل أنت شيئا.
بحسب الظاهر يا ميرزا لا إشكال على الامتحان بحد ذاته، وعلى الطلبة أن يكونوا مستعدين دائما لذلك، ولكن أقول للسماحة الشيخ فيض القمي إنهم يخافون من عالم الدين الكفوء والصالح، لا يخافون من عالم سيء السلوك لأنه سيسبب بسلوكه هذا نفور الناس من الدين. هؤلاء يخافون أشخاصا كالسيد حسن المدرس، وهذا هو جوهر القضية.
أحسنت.
يا سيد روح الله، تحدثت عدة مرات مع الميرزا محمد الثقفي حول كريمته. لا شك أن ميرزا محمد موافق على هذا الزواج انطلاقا من معرفته بك وبشخصيتك، ولكن كريمته لم تعطي جوابها بعد.
نعم.
يقول الميرزا إن ابنته تعيش أساسا مع جدتها في طهران.
أكيد.
لم ترفض، ولكنها لم تعلن قبولها بعد.
سيد أحمد.
نعم يا سيد روح الله.
البنت ترعرعت في أجواء فيها قدر كبير من الترفيه والراحة، وقد لا تستطيع العيش مع الظروف التي يعيشها طلاب العلوم الدينية.
ربما
أنت سعيت في الأمر لفترة شهرين، وهذا يكفي لننتظر فقط الرد النهائي ونرى ماذا يقسم الله لنا في ذلك.
أنا سألتقي الميرزا محمد الثقفي في حرم السيدة فاطمة وأثناء الدرس، وسأسأله هذه المرة بشكل غير مباشر عن رد كريمته إزاء الموضوع. إن شاء الله ستكون قسمة صالحة.
يا سيد أحمد.
نعم.
قد يكون الميرزا محرجا من الجواب أو الرد، ولا نريد أن نحرجه أكثر من هذا.
طيب، لنتابع القضية إلا أن يستدعي ظرف آخر لسؤاله مجددا.
طيب، أنا الآن لدي جلسة بحثية في المسجد الشمالي من حرم السيدة فاطمة المعصومة.
على بركة.
لا أريد أن أبقي الطلاب منتظرين هناك، ولكن إذا أحببتم أن أرافقكم حتى أبواب الحرم فهلم معي.
أنا ذاهب لزيارة السيدة فاطمة سلام الله عليها. أنت توفق والحمد لله لزيارتها كل يوم قبل أن تبدأ درسك، أليس كذلك؟
لحسن الحظ أقيم درسي في المسجد الشمالي للحرم، وأذهب مبكرا ليوفقني الله لزيارة قبله.
الحمد لله.
عزيزتي، عندما تجمعين مائدة الإفطار تعالي هنا لأتكلم معك قليلا.
ماذا تريدين يا جدتي؟ فمن الضروري أن أكمل أعمالي في غرفتي.
تعالي يا خديجة، لن آخذ من وقتك كثيرا، إنه أمر مهم يجب أن نتحدث فيه.
جدتي العزيزة، منذ الليلة الماضية لم أرتب غرفتي.
أعمال البيت لا تنتهي أبدا يا خديجة، اجلسي هنا.
تفضلي جدتي، قولي ماذا تريدين.
قال أبوك إن السيد أحمد اللواساني سأله مرة أخرى عن رأيك في الزواج من السيد روح الله، وقد امتدحه أبوك وقال إنه شاب فاضل ويحظى بمستوى علمي واسع، لكن عليك أنت أن تقرري.
جدتي العزيزة، قبل عدة ليالٍ رأيت رؤيا في المنام، وأردت أن أذكرها لك في وقتها، لكن ما دمت سألت عن الموضوع لا بأس أن أذكرها لك الآن.
طيب يا عزيزتي خديجة، قولي.
قولي ماذا رأيتي. رأيت في المنام كأنني في بيتنا في قم، وقد تم تجهيزه لمراسم الزواج. ومن هناك ألقيت نظرة على الغرفة المخصصة للرجال. كان ثلاثة أشخاص بوجوه ملؤها النور جالسين هناك، فسألت عنهم امرأة عجوزا كانت جالسة بجواري، فقالت: إن الذي يلبس العمامة السوداء هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يلبس اللباس الأخضر هو الإمام علي عليه السلام، والشاب الذي يضع العمامة السوداء هو الإمام الحسين عليه السلام. فأفقت من منامي فجأة يا جدتي.
هذا يدل على أن من تقدم لخطبتك سيد من السادات الحقيقيين يا خديجة، وهذا هو تقديرك يا عزيزتي خديجة.
نعم يا جدتي.
هناك قطعة من الحلوى في ذلك الكأس، ناوليني إياه.
تفضلي يا جدتي، تفضلي.
سأرسل هذه القطعة من الحلوى إلى والدك لأعلمه بقبولك. مبارك عليك هذا الزواج إن شاء الله، مبارك عليك هذا الزواج.
شكرا لك يا جدتي، شكرا.
بعد أن وصل رضا خان إلى العرش، بدأ بتشريع قوانين لتحديث وعلمنة البلاد، ووضع قيودا على نشاط علماء الدين. ورغم ذلك وصل كثير من العلماء، ومن بينهم السيد روح الله، فعالياتهم في حوزة قم عبر حضورهم الدروس وإقامة جلسات تدريس طلبة العلوم الدينية. ولما بلغ 30 سنة خطب السيد روح الله ابنة الميرزا محمد الثقفي، أحد علماء الدين في قم المقدسة، وذلك بوساطة من السيد أحمد اللواساني. وبعد 2 شهر من التفكير وافقت السيدة خديجة الثقفي على زواجها من السيد روح الله بتأثير من الرؤية التي رأتها في المنام، والتي جرى الحديث عنها خلال المسلسل. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد. من إخراج كريم حسن.
نحن ندعو في هدوء ورجاء وننادي يا إله الأتقياء، ثم نشدو بسرور وهنا جد علينا بأهازيج العطاء. أمطر أمطر يا رحمة المنان، أمطر أمطر يا منبع الإحسان، أمطر أمطر بمائك الثجاج، أمطر أمطر لنشأة الإنسان. الإنسان وابشر وانظر الخير الكثير، وعلى الأفنان ينشد وتسامى للعبير. إنه الباري تعالى أجزل الماء الغزير، ثم أضفى للتلالي لمسات من حرير. فهدى المزنى لترسو في ضفاف المستجير، وسقى الزرع لينمو وينادي يا قدير. امطر امطر يا مطر في النهار والسحر يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 9 من شعبان المعظم عام 1442 هجري قمري، والمصادف للثالث من شهر فروردين عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثالث والعشرين من آذار مارس عام 2021 ميلادي. في الثالث من شهر فروردين عام 1301 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث والعشرين من آذار مارس عام 1922 ميلادي، تأسست الحوزة العلمية للدراسات الدينية في مدينة قم المقدسة. وكانت مدينة قم معروفة منذ القرون الأولى لظهور الإسلام بطابعها الديني ووجود المرقد الطاهر لفاطمة المعصومة ابنة الإمام موسى بن جعفر الكاظم وشقيقه الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام. وقد طلب علماء الدين آنذاك من آية الله السيد عبد الكريم الحائري تأسيس مدرسة تعنى بتدريس العلوم الدينية وإعداد الطلبة والمرشدين، وبتأسيس الحوزة العلمية وفد إليها الآلاف من شتى المناطق ليدرسوا فيها العلوم الدينية، واستقطبت مئات العلماء والفضلاء، وهي اليوم تعتبر من أبرز المدارس الخاصة بالدراسات الدينية في العالم. في الثالث من شهر فروردين عام 1384 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث والعشرين من آذار مارس عام 2005 ميلادي، توفي الفقيه والفيلسوف الإيراني الكبير العلامة السيد جلال الدين الأشتياني. وقد ولد الأشتياني عام 1925 للميلاد في منطقة أراك، ودرس العلوم الدينية في الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة على يد كبار الفلاسفة والفقهاء كالإمام الخميني رحمة الله عليه والعلامة السيد الطباطبائي وآية الله العظمى البروجردي رحمة الله عليهما. وبعد انتهائه من دراسته انتقل إلى مدينة مشهد المقدسة بشمال شرق إيران، وانتخب أستاذا للفلسفة والحكمة المتعالية في جامعة مشهد. ومن أهم المؤلفات التي تركها العلامة الأشتياني تفسير سورة التوحيد، شرح فصوص الحكم، الوجود والمعرفة في الفلسفة والعرفان، أصول المعارف، شرح زاد المسافر للملا صدرة، شرح مقدمة قيصري في فصوص الحكم، ومختارات من آثار الحكمة الإلهية. وأخيرا وفي 9 من شعبان المعظم عام 577 للهجرة، توفي الفقيه واللغوي الشهير أبو البركات عبد الرحمن بن محمد المعروف بابن الأنباري. وقد درس ابن الأنباري في المدرسة النظامية ببغداد، ثم قام بتدريس النحو في تلك المدرسة، فتخرج على يديه عدد كبير من العلماء. ومن أبرز مؤلفات ابن الأنباري الزاهر في اللغة وإيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل، وعجائب علوم القرآن، وشرح شرح الألفات، وخلق الإنسان والأمثال، وغريب الحديث. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. لسلامة الكبد. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بالخير مستمعين الكرام في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكثر الناس لا يفكرون بشأن الأطعمة الجيدة لإبقاء كبدهم قويا، وهو ما يحتاجه الجسم للوظائف الحيوية التي يؤديها الكبد للجسم. والمراقبة الذاتية لا تحتاج إلا إلى حمية غذائية منظمة وأكل صحي مما يؤدي لكبد مفيد وقوي. فكونوا معنا. أهلا بكم مستمعينا. أولا، من السلوكيات الغذائية الصحيحة حين تحضير الأغذية استخدام الزيوت النباتية، وأهمها زيت الزيتون. فهذا الزيت يمكن أن يسخن على مستوى متوسط نسبيا بدون أن يسبب جزيئات حرة، مع استعمال زيت الكتان أو زيت السمك كل يوم، وتفادي الزبد النباتي أو أي زبد اصطناعي آخر، لأنه يعالج بمواد كيميائية لا يستطيع الكبد تحديدها كغذاء. كما يجب حفظ زيت عباد الشمس والقرطم وزيوت البذور الأخرى في الثلاجة لمنع فسادها. ويتجلى تعب الكبد عندما نأكل دهنا أكثر من اللازم، فيتجمع في الكبد، وباعتبار الكبد مسؤولا عن تفتيت الدهن ويستعمله للطاقة. ويمكن للدهن المتراكم في الكبد أن يصبح جزيئات حرة فاسدة تتلف خلايا الكبد. ثانيا، الغذاء العضوي. الإصرار على شراء وأكل الغذاء العضوي الجيد، فالغذاء الذي رش بمبيدات الحشرات مستمعين الكرام يصعب تنظيفه، وعندما تدخل هذه المواد الكيميائية إلى الجسم تنطلق كجزيئات حرة تضر بالكبد فتؤذيه. ثالثا، التقليل من البروتين. يحتاج معظمنا حوالي من 2 إلى 3 أونسات من البروتين، ولكن إذا قام الفرد بجهد بدني أكبر فإنه يحتاج إلى المزيد منه. المشكلة مع هذا البروتين مستمعينا هو أنه قد لا يهضم بالكامل في معدتنا، وبعدها يتحرك إلى القولون، وهذا البروتين غير المهضوم يتفسح بالبكتيريا السيئة ويسبب مشكلة سامة، وهذه السموم تمتص إلى الدم وتسبب عملا إضافيا للكبد في إزالة السموم. لذلك التقليل من تناول البروتينات يخفف من عمل الكبد ويحافظ عليها. تقوية الكبد، وهي النقطة الرابعة، من خلال تناول الأطعمة الغنية بالكبريت. فبما أن الكبد ينتج الأنزيمات التي تستعمل في التفاعلات الكيميائية التي يحتاجها الجسم، فيمكن دعم هذا النشاط بأكل الأطعمة مثل الكرنب الصغير والملفوف والقرنبيط والبذور والبندورة، إضافة إلى الفيتامينات والمعادن، ولكن بصورة معتدلة. خامسا، السكر. تناول السكر والمواد السكرية بلا هوادة يعني إعلان الحرب على الكبد، لأنه سيزيد من الأنزيمات التي تجهده. لذا التقليل بل التخلص من تناول السكر سيساعد بلا شك على حماية الكبد. على ما يبدو أن وقت البرنامج يشارف على الانتهاء، نتمنى أن نسترشد بالتعليمات الصحية اللازمة لكي نحافظ على كبد قوي وصحي. شكرا لكم.
إذاعة طهران تقدم. تأملات في دعاء السمات. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء، وقد وصل بنا الكلام بحسب التقسيم الذي قسمنا إليه الدعاء الشريف إلى القسم التاسع عشر، والذي يقسم به الداعي الله سبحانه وتعالى بسلطانه بسلطنته بهيمنته سبحانه وتعالى. ثم تأتي فقرة أولى وفقرة ثانية لكي تعرف بهذا السلطان الذي كان له سبحانه وتعالى، الذي عرف به وحمد به. وقد تقدم منا الكلام في الفقرة الأولى والتي منطوقها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور، وبقي الكلام في الفقرة الثانية والتي منطوقها وحمدت به في السماوات والأراضين. أي يكون منطوق مع الفقرة الثانية فقط وبسلطانك الذي حمدت به في السماوات والأراضين. واحدة من المعاني التي تستلفت النظر في هذه العبارة كما يذكر بعض من علمائنا أن فيها حصر، الحصر للحمد إنما كان في السماوات والأراضين. وهذا الحصر ممكن أن يفهم بأحد تصورين أو بكليهما معا. التصور الأول إنما يحمد به سبحانه وتعالى قد ظهر فيها، أي في السماوات والأراضين، أو إن الخلق قد بدأ فيها فعرفت عظمته سبحانه وتعالى وجماله وجلاله وحكمته فيما خلق وبديع ما خلق ولطيف ما خلق، فنحمده على ذلك. فيكون الحمد على ما ظهر به خلقه في السماوات والأراضين، أو بالسلطان الذي تحكم بالسماوات والأراضين. هذا التصور أول، أن الحمد إنما يكون لما ظهر في السماوات والأراضين من معاني للسلطنة الإلهية. التصور الآخر، إنما من يحمده سبحانه وتعالى إنما محله مكانه في السماوات والأراضين، يعني السماوات والأراضين ظرف وجود من به يحمد الله سبحانه وتعالى. اللسان الذي يحمده سبحانه وتعالى من يمتلكه موجود في السماوات والأراضين. وهذا المعنى تذكره الكثير من الآيات المباركة. قالت الملائكة لما أراد الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان أو الخليفة: ونحن نسبح بحمدك. هذا التسبيح بالحمد له سبحانه وتعالى. واحدة من الممارسات، واحدة من الأفعال، من العبادات التي تقوم بها الملائكة قبل خلق الإنسان أو قبل نزوله إلى هذه الدنيا. فهذا مصداق أول أن ما خلق أو ما هو موجود في السماوات والأراضين إنما هو الذي يقوم بالحمد. واحدة من هذه المصادق، واحدة من تنطبق عليه هذه الكلمة، الملائكة الذين يحمدون الله ويسبحونه قبل نزول الإنسان وخلق الإنسان إلى هذه الحياة الدنيا. كذلك في آية أخرى: ويسبح الرعد بحمده. فليس فقط، وإنما هذا المظهر الذي يعبر عنه بالرعد أيضا يمارس هذه العبادة، يمارس التسبيح ويمارس الحمد له سبحانه وتعالى. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فهذه تكشف لنا أن كل شيء في السماوات والأرضين إنما يسبح بحمده، إنما يحمده سبحانه وتعالى. هذا عندما نريد أن نتصور التصور الثاني، أن المقصود أن ما هو موجود في السماوات والأرضين يمارس الحمد له سبحانه وتعالى، بينما التصور الأول أن ما خلقه في السماوات والأرض ومن يتأمل في هذا الخلق يكون هذا التأمل يدعوه إلى الحمد له سبحانه وتعالى. ذاك تصور أول وهذا تصور ثاني، ويمكن أن نجمع التصورين معا بهكذا: أنه مظاهر الخلق له سبحانه وتعالى تفرض على من يتأمل فيها الحمد لمن خلق فيها وكان يتمكن من الخلق. فالحمد له بما خلق، والحمد له ممن خلق، وحمده بما خلق وممن خلق ظرفه ومكانه السماوات والأراضين. وهذه المعاني، مسألة الحمد والتسبيح له سبحانه وتعالى، تذكرها جملة من الأدعية، واحدة من الأدعية الذي يقرأ في نهار شهر رمضان المبارك، فيه إشارة إلى هذا المعنى الذي أردناه، أن من ينظر إلى خلق الله سبحانه وتعالى يعيش حالة الحمد ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالتسبيح وبالحمد، فيكون في هذا المنقول الذي سوف نقرأه جمع للتصورين: أنه الحمد له بما خلق، ممن خلق. في هذا الدعاء يقول: سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب والنوى، سبحان الله خالقي ما يرى وما لا يرى، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين. هذه الفقرات من هذا الدعاء الشريف واضحة فيها أن المسبح هو الناظر، هو المتأمل في خلقه سبحانه وتعالى في السماوات والأرض. ثم خصوصا هذه: جاعل الظلمات والنور، المصور، بارئ النسم، كل هذه تبين عظمة الخلق له سبحانه وتعالى. فالحمد له بما خلق، والحمد له ممن خلق، وظرف هذا ما خلق وممن خلق إنما هو السماوات والأرض. والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
يا جمال الزهور، كم بعثت السرور ونشرت العطور، أنت صنع الإله، أنت صنع الإله.
يا جمال الزهور، كم بعثت السرور
ونشرت العطور. أنت صنع الإله، أنت صنع الإله. لك غنى الغدير والربيع المطير،
لك غنى الغدير والربيع المطير،
لك غنى الغدير والربيع المطير،
لك غنى الغدير والربيع المطير.
أنت سر العذيب، أنت سر العذيب، عما كل الحياة، عما كل الحياة.
يا جمال الزهور كم بعثت السرور، ونشرت العطور. أنت صنع الإله، أنت صنع الإله.
منظر للجمال والهوى والدلال،
منظر
للجمال والهوى والدلال،
منظر للجمال والهوى والدلال.
ما له من مثال، ما له من مثال، مسعد من يرى، مسعد من يرى.
يا جمال الزهور كم بعثت السرور، ونشرت العطور. أنت صنع الإله، أنت صنع الإله.
هو فجر حبيب شمسه لا تغيب، هو فجر حبيب. قال لي عن قريب، قال لي عن قريب، عش بحب الإله، عش بحب الإله.
يا جمال الزهور كم بعثت السرور، ونشرت العطور. أنت صنع الإله، أنت صنع الإله.
يا جمال الزهور كم بعثت السرور، ونشرت العطور. أنت صنع الإله،
أنت صنع الإله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا، اليمن، التصدي والتحدي. عدن ومآلات الوضع اليمني محور حديثنا في هذا اللقاء. تشهد مدينة عدن جنوب اليمن تطورات غير عادية بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها مؤخرا، مما يكشف الأجندات الخارجية التي دفعت الأوضاع داخل المدينة إلى مزيد من التدهور الأمني والاقتصادي. وفي هذا السياق أكد القيادي الجنوبي سفيان العماري أن هناك تنافسا على